وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في مسألة 1474، والتي كانت تشتمل على مجموعة أحكام، ثمانية أحكام كالمسألة السابقة، هذه هم أيضا ثمانية أحكام. تقدم من هذه الأحكام أربعة، والآن إن شاء الله نتكلم في الحكم الخامس. إذن الحكم الخامس: المطلقة الرجعية إذا ماتت أو مات زوجها في أثناء العدة يثبت بينهما التوارث، فإذا هو مات هي ترثه، وإذا هي ماتت هو يرثها في العدة الرجعية. وكلامنا الآن هي مطلقة لكن بعد في العدة. والوجه في ذلك هو أن المطلقة في العدة الرجعية هي بحكم الزوجة أو زوجة بعد، وما دامت كذلك فحينئذ يثبت لها الإرث أو يثبت له الإرث، كل منهما يرث من صاحبه. وقد دلت أيضا الروايات على ذلك من قبيل ما رواه حميد، بس ما قلت حميد أنت يكون تفتهم منين، قلنا من الكافي. حميد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، مسند معتبر جيد، قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام. احنا شو نريد نثبت في العدة؟ إذا واحد منهما مات يرثه الآخر. قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم توفي عنها وهي في عدتها، قال: ترثه فارزة، وإن توفيت وهي في عدتها، هذا تبرع من الإمام عليه السلام، وإن توفيت وهي في عدتها فإنه يرثها، إلى آخر الرواية، جزء 22 من الوسائل، صفحة 249، الباب 36 من أبواب العدد، الحديث رقم 2. وعلى منوالها ما رواه علي بن إبراهيم، هذا هم بالعجل يكون تلقوا في القضية. إذا علي بن إبراهيم أول السند، يعني منين؟ من الكافي أيضا، أحسنتم. وعن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران وأحمد بن محمد بن أبي ناصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام، سند جيد، قال: سمعته يقول: أيما امرأة طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل أن تنقضي عدتها، ولم تحرم عليه.
هي ايش وقت تحرم عليه؟
اذا انقضت العده، اذا انقضت ال... اما ما دام العده بعد غير منقضيه حكم الزوجيه جاري بينهما. لذلك قال: اذ ايما امراه طلقت ثم توفي عنها زوجها قبل ان تنقضي عدتها ولم تحرم عليه، قلنا انما تحرم عليه اذا انقضت العده، فهذا اشبه بعطف التفسير. ولم تحرم عليه فإنها ترثه ثم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها،
يعني تتمم العدة.
هو توفي قبل أن تنقضي عدتها، فإذا هذه تتمم تعتد عدة المتوفى عنها زوجها فارزة. وإن توفيت وهي في عدتها ولم تحرم عليه فإنه يرثها، هو يرثها إذا ماتت قبل أن تنقضي العدة. المصدر السابق حديث ثلاثة إلى غير ذلك من الروايات، هذا كله في الحكم الخامس. الحكم السادس: لا يجوز إخراجها من بيت الطلاق إلى بيت آخر. ونحن نضيف هي أيضا لا يجوز لها أن تخرج من دون إذنه.
يعني مثل أيام الزوجية، شلون ما تتمكن تخرج من دون أيهم في العدة؟ ما دام العدة ما منتهية ما يجوز لها تخرج من دون إذنه.
والمسألة لا خلاف، أو الحكم لا خلاف فيه، ويدل عليه مضافا إلى الاتفاق أو قل الإجماع،
لأن هذا الاتفاق هو نفسه يولد، مرة أنا قلت يولد للفقيه ماذا يولد؟
اطمئنان، إذا ما يولد قطع بالحكم، كلهم متفقين يولد هذا اطمئنان. مضافا إلى ذلك يدل عليه من الكتاب الكريم قوله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن.
بيوتهن طبيعي، شنو المقصود من عد بيوتهن؟ مو الذي ملكها،
لا، بيت الزوجية الذي هي كانت جالسة فيه أيام الزواج. لا تخرجوهن من بيوتهن، يعني بيت الزوجي، ولا يخرجن، انهم ما يجوز لهن ان يخرجن،
الا ان ياتين بفاحشه مبينه. هاي قضيه ثانيه حينئذ.
جيد، الطلاق، سوره الطلاق ايه رقم 1، وهناك عده روايات تدل على ذلك أيضا. واحدة منهن معتبرة الذي قريناها، سعد ابن أبي خلف، قريناها فيما سبق في بعض الأحكام، ورد في آخرها، بالي ورد فيها هكذا: إذا طلق، سألت أبا الحسن موسى عن شيء من الطلاق فقال: إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة.
لا يملك فيه الرجعة يعني شنو؟ بائن.
فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها، وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها، بل قال قلت أليس الله عز وجل يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن؟ قال فقال إنما عنا بذلك التي تطلق تطليق بعد تطليق، فتلك التي لا تخرج. ولا تخرج حتى تطلق الثالثة. هذا كله بل فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها. الشاهد احنا هذا كل ما لنا شاهد به، هيك قريته هماتك. الشاهد هذا في آخرها، والمرأة التي، انت بعدين خلي خط احمر تحت هذا حتى تعرف شنو عن هذا، ترى موضع الشاهد. والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقه ثم يدعها حتى يخلو أجلها. قلنا حتى يخلو أجلها يعني شنو؟ حتى ينتهي أجلها. فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها. الشاهد احنا في هذه الفقرة الأخيرة، والمرأة، خلصت الرواية. الشاهد، بيت الشاهد هنا، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقا ثم يدعها حتى يخلو أجلها، فهذه أيضا تقعد. الشاهد هنا في هذا السطر أو سطر ونصف، قيد موضع الشاهد هو هذا. جيد، هذا همات الحمد لله انتهى. الحكم السابع، يستثنى من الحكم بعدم جواز إخراجها من بيت الزوجية حالة واحدة. ما هي الحالة الواحدة التي تستثنى؟ ما إذا أتت بفاحشة مبينة واضحة، كما قال تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. هاي قريناها، قلنا هاي مرة ثانية ثالثة رابعة ما أدري. الطلاق آية رقم واحد. شيء نقوله إضافي، يمكن أن يقال مصداق الفاحشة لا ينحصر بالزنا. نعم هو المصداق الواضح، ولكن قد يقال على أنه هناك مصداق آخر للفاحشة. ما هو مصداقها؟ كما إذا كانت بذيئة اللسان وتتعاطى الألفاظ القبيحة مثل هذه، أيضا يمكن أن يقال أنه يجوز إخراجها من بيت الزوجية، فإن هذا نحو من إتيان فاحشة. وقد اختلفت الروايات في تفسير الفاحشة، فهناك بعض الروايات فسرتها، فسرت الفاحشة بالفاحشة المبينة كما مثلنا الزنا نستجير بالله، وبعضها فسرها ببعض الروايات فسرت ذلك بما إذا كانت تؤذي أهل زوجها وخلقها سيء. وتوجد ثلاث روايات فسرت الفاحشة المبينة بذلك. إذن هذا مصداق ثاني علما واحد الزنا أو واحد هذا وهناك روايات دلت على ذلك. الرواية الأولى هذه محمد ابن يعقوب عن علي ابن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن الرضا عليه السلام في قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، قال أذاها لأهل زوجها وسوء خلقها. جزء 22 صفحة 220 الباب 23 من أبواب العدد حديث رقم 1. ومن قبيل ما رواه علي بن أصباط عن الرضا عليه السلام الفاحشة أن تؤذي أهل زوجها وتسبهم. المصدر السابق حديث 6، وهناك روايات أخرى في هذا المجال أيضا نكتفي بهذا. وأيضا بعض الروايات فسرت الفاحشة بمن؟ بالزنا، بالزنا غير الذي تؤذي هذا، لا فسرته بالزنا. وهذا التفسير هو الواضح المعروف، هو هذا من قبيل ما رواه محمد بن علي بن الحسين يعني الشيخ الصدوق قال سئل الصادق عليه السلام عن قول الله عز وجل واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، قال الإمام إجا فسر الفاحشة المبينة احنا شاهدنا هذا، قال إلا أن تزني فتخرج يعني من البيت يطلعها زوجها ويقام عليها الحد. المصدر السابق الحديث رقم 3، وللكلام تتم إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.